الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعين الكرام وأنتم تتابعون فترة أخرى من بث إذاعة العراق الحر، تستمعون خلالها إلى قراءة في الصحف البغدادية إضافة إلى عدد من التقارير يتحدث أحدها عن افتتاح معرض تخصصي بمواد الإنشاءات والأرضيات والسيراميك في مدينة أربيل، كما تتابعون في نهاية الساعة حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الأعزاء، شهدت جلسة مجلس النواب الأحد التي أكملت سلسلة جلسات استضافة الوزراء الأمنيين والقادة شهدت انقساما حادا حول الإجراءات والتوصيات التي سيتخذها المجلس بشأن الملف الأمني وتفجيرات الثلاثاء الماضي. الجلسة الأخيرة تميزت بطابع سياسي أكثر مما هو أمني إثر تبادل الاتهامات بين القيادات الأمنية المستجوبة وأعضاء مجلس النواب. تقرير خالد وليد.
أنا الآن أعرض لكم هذا كله، هذا حزب البعث بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، هذا كل الملف حزب البعث والقادة يعني الأمن الخاص والفدائيين، هذا كل أسماء موجودة مال حزب البعث ومال في وزارة الدفاع، ابتداء طبعا مع جل احترامنا وتقديرنا للفريق الأول الركن عبود قنبر، أول واحد مشمول باجتثاث البعث عبود قنبر، أول واحد مشمول باجتثاث البعث عبود قنبر. هذا كتاب مو من عندي سيادة الرئيس، من المفتش العام لوزارة الدفاع.
حديث رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي إلى جانب عدد من النواب قلبت جلسة النيابية المخصصة لاستكمال استضافة القادة الأمنيين الأحد بشأن التفجيرات الأخيرة إلى جلسة سياسية تخللها نوع من تبادل الاتهامات بين القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب، ما أدى إلى تخلل أجواء الجلسة بعض المشادات الكلامية، كما قال النائب عن القائمة العراقية خير الله البصري لإذاعة العراق الحر.
أعتقد علينا أن نفهم أوليات الأشياء، هل الأولوية الأولى أن نبقى نختلف؟ هل الأولوية الأولى أن نبحث عن عورات الدولة؟ هل الأولوية الأولى أن نحاول أن نطالب الحكومة بالاستقالة؟ ما هو البديل؟ يعني نريد أن نحذف فراغا لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. علينا أن نتحلى بالمعارضة الإيجابية ونترك المعارضة السلبية.
أما قائد عمليات بغداد عبود قنبر فرفض سيل الاتهامات التي وجهت إليه من قبل بعض النواب في خلال الجلسة، مؤكدا أن قيادة عمليات بغداد حققت تقدما أمنيا ملموس.
سيادة الرئيس، أنا أعطيك جدول عام 2007 290 عجلا انفجرت، عام 2008 88 عجلا انفجرت، عام 2009 ولغاية هذا اليوم 46 عجلا انفجرت. احنا في عام 2009 الانفجرت 46، احنا وضعنا اليد ولقينا القبض على 23. في عام 2008 العجلات اللي انفجرت 88، وضعنا اليد على 42 منها. عام 2007 290 وضعنا اليد على 33. هذا المقياس، انه الان احنا في عام 2009 لدينا 46، فإذا احنا نتقدم في الأمن.
وأوضح وزير الدفاع محمد عبد القادر العبيدي أن المعلومات التي وردت من الجانب الأمريكي قبيل انفجارات الثلاثاء في بغداد لم تكن صحيحة، مشيرا إلى أن المؤسسة الأمنية في العراق لا تمتلك استراتيجية للتعامل مع المعلومات.
المشكلة ليست مع المعلومة وإنما التعامل مع المعلومات، هذا أنا أقوله حقيقي، وهذه اللي تفضل بيها الأستاذ عمر. نعم إحنا عندنا التعامل مع المعلومة من المستويات الدنيا بالفوج واللي ضعيفة يا أخواني، ضعيفة. القطاعات اللي دربناها وهيئناها ماذا نقدر نعيد تدريبها، ماذا نقدر نسحبها، يعني موجودة بالشارع، يعني بالكاد نقدر نسحب إلى مستوى السرايا حتى نعيد تنظيمهم وتدريبهم، يعني حتى المستوى الضبطي بدأ ينزل عندنا. هذه حقيقة الشارع ما يتحمل سحب قطعات. الساعات الآن. أنا أيضا أعترف بهذا الشيء أمامكم.
فيما بين وزير الداخلية جواد البولاني أن التحقيقات مستمرة بشأن تفجيرات الثلاثة وتم قطع شوط كبير فيها.
13 تابوت لمجرمين حكموا وسيدانون في هذه العملية، عملية تفجيرات يوم الثلاثاء، وماسكين التحقيقات ليوم الأحد، وقطعنا خطوات مهمة بها، والتفجيرات الأخيرة أيضا. عندما نسأل إخواني بشكل بسيط كيف مرت السيارات وكيف دخلت وكيف وصلت، هاي الأسئلة كلها يتم الإجابة عنها عندما يتم إلقاء القبض على المتورطين في عملية التخطيط والتمويل والدعم والتنفيذ.
وانقسم النواب في خلال جلسات استضافة رئيس الوزراء والوزراء والقادة الأمنيين بين مؤيد ورافض لهم، ما يجعل الإجراءات والتوصيات التي ستتخذ من قبل مجلس النواب بحسب بمراقبين معتمدة على ثقل آراء النواب في إحدى كفتي الميزان. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، افتتح في مدينة أربيل المعرض التخصصي الأول الخاص بالبلديات والإنشاءات والأرضيات والسيراميك بمشاركة أكثر من 300 شركة أجنبية ومحلية. المعرض الذي يستمر 4 أيام تميز بحضور لافت للشركات التركية المتعطشة للعمل في الأسواق العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد الزويدي سجل لقاءات مع ممثلين لأبرز الشركات المساهمة في المعرض في سياق التقرير التالي.
عراق جديد، كان هذا الشعار الذي رفعه المعرض التخصصي الأول للبلديات والإنشاءات والأرضيات والسيراميك الذي يقام حاليا على أرض معارض أربيل. المعرض الذي يستمر لمدة 4 أيام تستعرض من خلاله العديد من الشركات المختصة في الإنشاءات والإعمار جميع نشاطاتها التي يمكن أن تساهم في إعادة إعمار العراق وعلى مختلف الأصعدة. عبد الله أحمد، رئيس دائرة المعارض في حكومة إقليم كردستان العراق.
هذا المعرض خاص بأعمال البلديات والبناء. هذا المعرض يأتي تزامنا مع حملة الإعمار والبناء الموجودة في عموم العراق. نتمنى أنه تكون فرصة تستفيد منها الدوائر والوزارات في الحكومة المركزية وفي إقليم كردستان، بالإضافة إلى القطاع الخاص من هذه الفرصة. فهذه فرصة حقيقة للقطاع الحكومي والقطاع الخاص للاطلاع على آخر ما توصل إليه التكنولوجيا العالمية، وفرصة لعقد شراكات وعقود عمل مع هذه الشركات. احنا يعني في عموم العراق وفي عموم الوزارات وفي عموم القطاع الخاص، يعني دائما نحن على سفر في جميع دول العالم نبحث عن الشركات التي لديها القدرة والكفاءة للمجيء إلى العراق وإقامة أعمال فيها.
المعرض الذي ضم أكثر من 300 شركة مختلفة الاختصاصات ومن مختلف دول العالم كان للجانب التركي بالغ الأثر فيه، فحضور مستشار الحكومة التركية للشؤون الاقتصادية الذي أكد خلال كلمة ألقاها أثناء افتتاح المعرض على ضرورة تمتين العلاقة بين كردستان العراق والحكومة التركية من جهة ومن جهة أخرى مع العراق، كان الحدث الأبرز في المعرض، فضلا عن مساهمة كبيرة من قبل الشركات التركية التي بلغت أعدادها أكثر من نصف المساهمين، وهذا ما دفع الشركة المنظمة للاهتمام أكثر بالجانب التركي. حمد هاشم، رئيس شركة بريميدس العالمية المنظمة للمعرض.
عندنا نرد أكبر شركات موجودة في تركيا، 174 شركة من تركيا، وعندنا بقية 300، يعني اللي هو عندنا أكثر من 300 شركة من حول العالم، مشاركين من 20 دولة، كلهم متخصصين في مجال البناء والإنشاء والإعمار والأرضيات.
أكيد وضعتم سقف للعقود المتوقع توقيعها خلال هذا المعرض، كم يبلغ هذا السقف؟
والله هو في شركات بملايين الدولارات بتعمل شغل، يعني احنا معنا من مصر كمان السويدي كابل، ومعنا من كيبل، ومعنا مجموعة كبيرة قوي من شركات في تركيا ومن السعودية الرائد العربي، ومن تركيا شجام، ومعنا مجموعة كبيرة أكبر شركات من العالم مشاركة، فبنتوقع ملايين الدولارات، يمكن يوصل لمليارات. ما يعني ده معرض إنشائي وليس معرض بسيط ببيع قطاعي أو بتاع، ده معرض إنشائي، فلازم يحصل فيه ملايين الدولارات إن شاء الله، ونقدر نتوقعه إن شاء الله.
التوجه التركي إلى اقتحام الأسواق العراقية وعلى جميع الأصعدة جاء بناء على توجيهات الحكومة التركية لكل الشركات سواء الحكومية منها أو القطاع الخاص. بهذه الكلمات وصف وزير البلديات والسياحة في حكومة الإقليم سمير عبد الله التواجد الكثيف للشركات التركية في معرض أربيل الدولي.
توجههم الشديد إلى إيجاد بلديات أسواقنا عالمية أخرى عدا أسواق الداخلية، والإقليم والعراق بسرعة عامة هو هذا يعطيهم هذه الفرصة لهذا المجال، ودخلوا بقوة بثقل كبير إلى هذا المعرض.
ورغم التواجد التركي الكثيف إلا أن البعثة الأكبر جاءت لصالح وزارة الإعمار والإسكان في الحكومة المركزية التي تساهم بنحو أكثر من 18 شركة وبواقع نحو أكثر من 100 عارض. لكن التساؤل الذي يثار، هل ستكون هذه المساهمة بمستوى الحاجة العراقية للإعمار؟ رئيس جناح وزارة الإعمار والإسكان دلال إبراهيم حسين:
نريد نبين العالم من احنا، وين واصلين احنا، ايش عندنا، شنو شركاتنا، شنو منفذة، شنو المشاريع. احنا يعني جينا وفد كبير من وزارة الإسكان، وفد مكون من مدراء عامين وخبراء، وهذول يعني موفدين الى هنا وعندهم كافة الصلاحيات لعقد اي صفقات او اي شيء يشوفونه في مصلحة الشركات مالتهم يقدرون يسووه.
معرض يحمل رقم 25 منذ عام 2006 وحتى يومنا هذا، ويمثل أيضا المعرض التخصصي الأول الخاص للبلديات والإنشاءات والأرضيات والسيراميك الذي يقام على أرض عراقية وبمشاركة نحو أكثر من 300 شركة أجنبية ومحلية. أحمد الزويدي، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
We'll be right back. بنانا رتك القمر انا تريد منا يا ابو العيون السوم
عجوز انا
رتك القمر انا تريد منا لو تحب قادم الاخير لك انا لو تحب قادم الاخير لك انا واترك الدولة وعاف السلطنة
مستمعين الأعزاء نحييكم من إذاعة العراق الحر وهذه متابعة لما تناولته الصحافة البغدادية أعدها ويقدمها لكم محمد قادر.
أشارت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي إلى أن العراق سيتصدر الدول المنتجة للنفط في غضون أعوام بناء على ما صرح به وزير النفط حسين الشهرستاني، وتتزامن هذه الأنباء مع ما أفاد به مصدر في قوات الحدود في محافظة البصرة من أن القوات الإيرانية فرضت يوم الثلاثاء الماضي سيطرتها على بئر نفطي على مسافة 500 متر من الشريط الحدودي. وأضاف المصدر للصحيفة رافضا الكشف عن اسمه أن القوات الإيرانية انسحبت فجر الأربعاء باتجاه مواقعها، وأن عددا من ضباط وحرس الحدود العراقيين زاروا البئرة بعد انسحاب القوات الإيرانية، فيما تعرضوا إلى إطلاقات نارية بمختلف أنواع الأسلحة من قبل المخفر الإيراني. وإلى صحيفة المشرق، إذ كشف مدير معهد الطب العدلي منجد علي رضا في حديثه للصحيفة عن دخول كميات من مادة الأفيون مؤخرا إلى العراق، مشيرا إلى أنه سابقا كانت تمر كميات من المخدرات تصل إلى 100 كيلوغرام من الحشيشة، ولكن بعد أن تم وضع قوات على الحدود أصبح هناك نوع من استذباب أمني، لكن الطمة الكبرى بدأت تشمل مادة الأفيون التي لم تكن سابقا تدخل إلى العراق، وهي مادة منقات وكمية صغيرة جدا منها تعادل كميات كبيرة من الحشيشة. وبين علي رضا أن العراق ممر بين العديد من الدول التي تزرع وتستهلك المخدرات بما فيها تركمانستان وباكستان وأفغانستان وحتى تركيا، مرورا إلى لبنان وأفريقيا وأوروبا وحسب ما نشرته المشرق. ما زالت مستمرة بالكتابة الأقلام المنتقدة للموقف الرسمي من تراجع المشهد الأمني، فيوسف المحمداوي في عمود له بصحيفة المدى يرى بأن تكرار التفجيرات يؤكد حقيقتين لا ثالث لهما. الأولى هي أن القائمين على أمن البلاد جاهلون تماما بالاستراتيجيات الأمنية والعلم الاستخباري، أو أنهم مساهمون فيما حدث تلبية لرغبة أحزابهم التي تعمل لصالح أجندات خارجية. في حين سلط أياد الخالدي في جريدة الصباح الضوء على التغطيات الإعلامية المتواصلة لتفجيرات الثلاثاء في الفضائيات، واصفا إياها بأنها أربكت المواطنين الذين انهالت على رؤوسهم تحليلات المحللين واتصالات المتصلين غير البريئة. ويمكن القول بلا تردد والحديث للكاتب إن هذه الفضائيات ليست في واقع الحال سوى دكاكين سياسة بائسة، داعيا الخالدي إلى عدم إغلاقها بل إخضاعها إلى القانون وإحالتها إلى القضاء، وكما ورد في الصباح. محمد قادر، إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، نبقى الآن مع جولة في الصحافة المصرية يقدمها مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تعتبر صحيفة الأهرام شبه رسميا التفجيرات التي شهدتها العاصمة العراقية ما هي إلا إبادة جماعية للعراقيين، والفاعل في النهاية مجهل ومجهول حسب ما نقلت عن مواطنين عراقيين. ويضيف مراسلها في العراق محمد الأنور أن ما يزيد الأمر غرابة هو سهولة الوصول إلى الأهداف التي تمثل هيبة الدولة دون أي إخفاق، وهو ما يؤكد أن الأجهزة الأمنية العراقية مخترقة بعناصر تحترف القتل المنظم وبآلية وإمكانيات كبيرة، سعيا لتحقيق الإرباك والإرهاب العام في العراق بعد الاتفاق والتوافق بين القادة السياسيين بشأن تعديلات قانون الانتخابات. وينقل مراسل الأهرام عن مواطنين مطلبهم بأن يتوقف القتل وسفك الدماء على حساب الأبرياء. وتنقل الصحيفة عن مصدر عراقي أن التفجيرات الأخيرة وما قبلها استهدفت العراقيين جميعا هي رسائل من جهات سياسية إلى جهات أخرى، ولكن على حساب الأبرياء، لتكون المحصلة أن الخلافات السياسية بين بعض الأطراف هي السبب في المعضلة الأمنية بالعراق. ويعتبر المصدر أن رئيس الوزراء نور المالكي قد يكون مستهدفا بحكومته وحزبه في المرحلة التي تسبق الانتخابات، خاصة وأنه بدأ يتخذ منحا لا يرضي كثيرين داخليا وخارجيا في صنع واتخاذ القرار الذي يتهم بأنه متفرد به. في سياق آخر، تابعت الجمهورية شبه الرسمية اليوم الثاني والأخير في مزاد بيع حقوق تطوير حقول بترول العراق الذي شاركت فيه أكثر من 35 شركة عالمية. وأوضحت الصحيفة أن 3000 شركة أجنبية فازت بعقود لاستخراج نحو 15 مليار برميل نفط من باطن الأرض مقابل الحصول على قيمة محددة من الأموال لكل برميل يتم استخراجه. ونقلت الصحيفة عن وزير البترول العراقي حسين الشهرستاني توقعاته بأن تصل طاقة إنتاج البترول العراقية إلى 12 مليون برميل يوميا في غضون 6 سنوات. أخيرا، تشير المصر اليوم المستقلة إلى ما وصفته بأن اعترافات لرئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بأنه كان سيغزو العراق حتى لو لم تتوفر أدلة عن أسلحة الدمار الشامل، وأنه كان على استعداد للبحث عن سبيل آخر لتبرير الحرب أمام البرلمان والرأي العام. موضحا في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية أن صدام كان يمثل خطرا على المنطقة لاستخدامه الأسلحة الكيماوية ضد شعبه. ولفتت المصر اليوم أن هذه المقابلة تنشر في وقت تتواصل فيه في لندن الاستجوابات العلنية في التحقيق حول مشاركة بريطانيا في الحرب العراقية والتي سيدلي فيها بلير بشهادته السنة المقبلة. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
كنتم مع جولة في الصحافة وعودة إلى برامج إذاعة العراق الحر.
Hey, how are you? How are you? How are you?
بكم مجددا مستمعين الأعزاء مع برامج إذاعة العراق الحر. نتابع في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرا عن عزوف العرسان الجدد، عن شراء أثاث غرف النوم المصنعة محليا والالتجاء للمستوردة منها، وفي نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج حوارات. مستمعين الكرام، من أجل توفير مستلزمات العدالة والشفافية أمام المساهمين والمستثمرين فيما يتعلق بحركة وسعر وحجم تداول أسهم الشركات، أعلنت هيئة الأوراق المالية عن تطبيق إجراءات قانونية بشكل تدريجي بحق الشركات التي تتلكأ في إعداد كشوفات الإفصاح المالي لديها خلال مدة أقصاها 150 يوما قبل نهاية السنة المالية. هذا الإعلان جاء في سياق ندوة تخصصية عقدت ببغداد، يتابع وقائعها مراسل إذاعة العراق الحر سعد كامل.
بمشاركة عدد كبير من ممثلي شركات القطاع الخاص والمختلط وبحضور مسؤولين في الجهات القطاعية المشرفة والمراقبة لحركة التداول في سوق العراق للأوراق المالية، أقامت هيئة الأوراق المالية التابعة لرئاسة الوزراء ندوة متخصصة ناقشت قضية تلكؤ وتأخر بعض الشركات المعتمدة في سوق العراق للأوراق المالية في تقديم متطلبات الإفصاح المالي. تلك الممارسة التي لم يمضي على تطبيقها أكثر من 5 سنوات في سوق العراق للأوراق المالية تهدف إلى حماية حقوق المساهمين والمستثمرين بحسب رئيس هيئة الأوراق المالية عبد الرزاق السعدي، الذي أكد بأن سياسة الإفصاح المالي تدعو إلى توفير معلومات فصلية وسنوية عن مجمل المتغيرات الجوهرية التي تؤثر في حركة وسعر وحجم تداول الأسهم.
الحقيقة الإفصاح المالي هو مستلزمات يمكن الاستفادة منها من قبل المستثمر في بيعا وشراء عن الأحداث المالية والأحداث الجوهرية وعدد نسبة الأشخاص الذي يمتلكون أسهم مؤثرة في سوق الأوراق المالية. نأمل أنه المساهم يطلع على الوضع الاقتصادي لسعر السهم حتى لا يكون مخشوش في سعر السهم، وهذا ما ينبغي من الهيئة القيام به. كنا نتدرج في تنفيذ المتطلبات لحين هذه السنة، وعندنا شركات اخفقت في الإفصاح. إفصاح راح يكون في بداية 2010، وسوف تحاسب الشركة اللي بتقدم الإفصاح الفصلي أسوة بباقي دول العالم.
كشف الإفصاح المالي والذي أقر بموجب قانون الأوراق المالية لعام 2004 لم تلتزم بتقديمه خلال المدة المطلوبة والبالغة 150 يوما قبل نهاية السنة المالية معظم الشركات المعتمدة والمسجلة في سوق العراق للأوراق المالية. ذلك التلكؤ وعدم الالتزام لا يسهم في تحريك عجلة الاستثمارات المالية في العراق بحسب عضو هيئة الأوراق المالية عزام بديع.
هذا إفصاح للجميع، للداخلي وللخارجي وللعراقي ولغير العراقي، لأنه السوق مفتوح عندما يتنشط وإنما تتاح معلومات، ويصبح المساهمين على علم ودراية بما يحدث في هذه الشركات وتوقعاتهم، يتنشطون للاستثمار. هنا يتنشط الاقتصاد وتنشط الشركات، ويصير من خلالها تصير شركات أخرى عندنا مساهمة وتدرج في السوق.
تقييمكم لمدى التزام الشركات في تطبيق هذا المعيار؟
نتحدث عن الشركات المساهمة المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، حاليا 91 شركة، 54 قدموا البيانات السنوية ضمن هاي الفترة.
من جهته المدير المفوض لشركة فندق بابل باسم جميل أنطوان كشف عن وجود بعض المشاكل والمعرقلات التي تعترض طريقة تقديمهم لكشوفات الإفصاح المالي في وقتها المحدد.
هناك بعض المعرقلات، مثلا تأخر تدقيق الحسابات، بعض الدوائر المحاسبين القانونيين هناك زخم عليهم، إضافة إلى التأخير اللي يحدث في دائرة مسجل الشركات، تصديق المحاضر، اعتراضاتهم أصبحت أكثر مما يتوجب، عدم حضورهم اجتماعات الهيئات العامة، هذه كل من المسائل اللي تأخر عمل الشركات. نطلب أن يجري التجاوب من كل الجهات، ليس بالكلام فقط بل بالتنفيذ.
فيما أوضح رئيس المحافظين في سوق العراق للأوراق المالية فائق كساب عن اتخاذهم قرارا بإيقاف تداول الأسهم لعدد من الشركات التي لم تلتزم بضوابط الإفصاح المالي.
قسم من الشركات تتأخر بحجج الحقيقة يعني غير مقبولة. الهيئة الأوراق المالية تقوم إنذار هذه الشركات أولا أنه أنت انقضت المدة وما قدمت البيان المالي. هذه نحكي عن شركات المدرجة في سوق العراق، ما التزم بالإنذار، وقف عن التداول. وقف عن التداول، احنا نطبق هذا قرار الإيقاف ونوقف عن التداول، موجود بالسوق بس ما يتداول اسمه سهمه، ما ينباع ولا ينشر.
في هكذا نوع من الإجراءات المتخذة في الشركات
حاليا؟ 9 شركات، يعني قسم منها قطاع مختلط، قسم منها قطاع خاص.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يشكو نجارو محافظة واسط من عزوف العرسان الجدد عن تكليفهم بصناعة آثاث غرف النوم في أعشاشهم الزوجية، فيما يرى بعض أولئك العرسان أن آثاث غرف النوم المستوردة توفر لهم الكثير من الوقت والمال لرخص أثمانها قياسا بالمصنعة محليا. مراسل إذاعة العراق الحر في الكويت سيف عبد الرحمن يتحدث عن أسرار هذا الموضوع في التقرير التالي.
في الكويت كما في غيرها من مدن محافظة واسط، تشهد أسواقها إقبال العرسان على اقتناء غرف النوم المستوردة، كون تلك الغرف تلبي أذواق العرسان الجدد على نقيض غرف النوم المصنعة محليا التي أدار العرسان ظهورهم لها، لأنها بقيت على النمط القديم ناهيك عن ارتفاع أسعارها وأن امتازت بالنوعية. هذا ما يقوله حسين دلفي صاحب محل بيع الآثاث المستوردة، والذي يعلل إقبال العرسان الجدد على غرف النوم المستوردة بالقول:
الصناعات المحلية نلاحظها أفضل وأجود وعمر أكثر من الصناعات المستوردة، ولكن بالصناعات المحلية عدم الإسراع بالإنجاز. الروح مثلا للنجار يمكن شهرين ثلاثة ما يكمل غرفة النوم، ولكن هسه نلاحظ من خلال تعاملنا مع الشركات أو مع التجار يمكن خلال يوم أو يومين تجينا 20-30 غرفة، من ناحية الجمالية، من ناحية الأسعار، أسعارها مناسبة، حتى $500 أكو للغرفة الواحدة، توصل إلى $2000 حسب الأنواع. من يروح هسه للنجار يقول له أريد غرفة، يقول له $1.3 million، ياخذ من عندنا بغرفة ب800-900 مليون. نلاحظ الزبائن أكثر من ناحية الجمالية وسعر مناسب.
تنوع الأشكال والموديلات والألوان لغرف النوم المستوردة التي لا يخلو محل منها في الكويت، والتي ترضي بشكل عام طلبات العرسان وبخاصة النساء باعتبار أن الغرفة تشكل جزءا من مباهات العروس. الشاب وسيم طه وخطيبته يؤكدان بأن رخص الآثاث المستوردة شجع الكثير من الشباب على الإقدام على الزواج.
الغرفة رخيصة وجاهزة، جماليتها أكثر من الغرفة النجارة، وثانيا النجارين يأخرون بالموعد، عدم التزام بالموعد، والسعر جدا غالي. لذلك احنا نفضل الغرفة الجاهزة كشبابية، جميل ومتوفر، واحنا شباب إمكانياتنا محدودة لأن احنا أكثريتنا موظفين ورواتبنا أيضا قليلة.
فيما يرى مهند حسون صاحب محل نجارة جودة الصناعة المحلية لغرف العرسان التي اشتهرت بها مدينة الكويت لما فيها من نجارين محترفين اعتمدوا على أجود أنواع الخشب بحرفية عالية، حاليا يشكون غزو المستورد وارتفاع تكاليف الصناعة المحلية.
الآن النجارة خف العمل بها لأنه المستورد طغى عليها، إضافة إلى ذلك أنواع الخشب اللي جاي يستوردوها التجار هي أنواع رديئة، مما اضطر الناس تلتجئ إلى المستورد، ودخل الناس بسيط. إحنا الغرف اللي نعمل بها تكلفنا 3 ملايين 3 ملايين ونص، نشتغل بها فترة شهر. بالنسبة للمستورد يروح يشتري ب8 أوراق ب7 أوراق اللي هي ما تتجاوز $1,000,000، فالناس دخلها بسيط تجأت إلى المستورد، ولذلك تعطلت كل النجارة بصورة عامة. الآن المهنة تعاني من الركود، والأيدي العاملة قامت تروح من النجارة لأن العمل قليل، لذلك قامت تلتجئ إلى مهن أخرى، فالناس قامت تلتجئ إلى المستورد لرخص ثمنه.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع نبيل الحيدري وحلقة من برنامج حوارات.
هنا إذاعة العراق الحر. حوارات. حوارات.
ضيفنا هذا اليوم شخصية سياسية.
يا جماعة يعني لم أرى منهم لك الخير، يعني أبو هيثم دعاني وأكرمني رجل.
هو دائما هذا الشيء داخل الإنسان،
لكن بعض
منطلق الفكرة شيء بسيط، وهو أنه إذا أردنا أن نفعل شيء.
حوارات، فسحة لتبادل الرأي ومناقشة الفكرة والإطلاع على التجربة. حوارات، برنامج أسبوعي يعده ويقدمه نبيل الحيدري.
في الجزء الثاني من الحوار مع قارئ وخبير المقام العراقي حامد الساعدي، نتوقف عند بعض الملامح التي تستوقف من يريد الإحاطة والمعرفة بهذا الفن التراثي الرفيع، مع نماذج صوتية يؤديها الساعدي الذي شارك مؤخرا بإحياء أمسية عراقية للمقام في العاصمة التشيكية براغ. أهلا بكم. عند مائدة حوارات نلتقي ثانية مع قارئ المقام العراقي حامد السعدي، وكما أعلم أنه حامد السعدي يصر أن يكون قارئ مقام وليس مغني مقام،
يعني ليس انتقاصا من كلمة المغني، وإنما قارئ المقام قادر على الأداء الديني والدنيوي، فلذلك سمي بقارئ المقام. وأغلب قراء المقام يؤدي المنقبة النبوية، وحتى بعضهم يقرأ القرآن ويؤدي المقام مع التخت الموسيقي، فلذلك يسمى قارئ وليس مغني.
وهذا القارئ حضر عالميا عدد من أعلام المقام العراقي، ربما محمد القبنشي في تجربته في مؤتمر القاهرة الموسيقى عام 32 نقل نموذج أثار انتباه مصري أم الدنيا لمهتم الموسيقى، وهناك قصص عن إعجاب أحمد شوقي والموسيقيين المصريين. حامد السعدي، قرأت المقام وحييت عدة حفلات في أوروبا، في لندن، في جنيف، باريس، ومؤخرا في براغ. عندما تقرأ مقام أمام جمهور أوروبي، ألا تخشى تخاف أنه ذول ما راح يفتهمون إيش دا أحكي، ما راح يستوعبون ما في جعبتي من تراث عراقي؟
لا أبدا، لأن أنا لمست الجمهور الأوروبي ذواق جدا للاستماع إلى أنغام الشعوب الأخرى. نعم، وكنت في حفلتي أركز على الموسيقى أكثر من الغناء، لأن الموسيقى لغة الشعوب، بينما بالغناء راح تتكلم في لغة يجوز ما يفهموها، لكن أركز على النغم، النغم في قراءتي والنغم عند الموسيقيين.
اللي لاحظت بالحفلة الأخيرة مثلا، النغم حضر بامتدادات المقام اللي هي
بعض العراقيين يحسوها صعبة وغير مستوعبة.
نعم.
سميها الامتدادات النوعية للمقام. لكن أيضا منطقة الباستات والأغاني كانت مثيرة وكان استجابة واضحة جدا عند الأجانب كبار وصغار.
نعم.
نساء ورجال. يعني شلون تفسر هذا الرذم الإيقاع مال الأغنية العراقية والموسيقى العراقية؟ لماذا يعني يوصل لقلب الأوروبي بسهولة؟
لأنه الأغاني العراقية تميزت بتنوع إيقاعاتها وسلاستها وسهولة أدائها. يعني الأنغام ما متركبة من أنغام معقدة وصعبة، إما نغم واحد أو يعني من النادر أن يشترك نغمين أو ثلاثة في بعض الأغاني، فراح ينقل المستمع من حالة المقام اللي هو صعب إلى هاي الحالة من الاسترخاء والبسطة، فيكون يعني مقبولة من قبل المستمعين.
أسمعنا نموذج من الإيقاعات التي تلقى استجابة سريعة من مستمع غربي.
والله الإيقاعات يعني جورجينا مثلا يعني خفيفة ويختصوا بها العراقيين. يعني تقريبا أنا سمعت من عدة موسيقيين اللي يعزفون الإيقاع ما حد يقدر يعزف مثل إيقاع جورجينا، يعني خاص بالعراق. ليل بعد ليل أمر إلى الله، ليل بعد ليل أمر إلى الله، وفانوسكم على الدرب هو ضوى عيوني، بعد ليل أمر إلى الله، والروح ويا القلوب عنك يسلوني. ليل أمر إلى الله مرسوم جو الحنج رشاش ألماني، أو دور في شق مالك بحيلة ولاني، بعد ليل أمر إلى الله.
جميل. هذا الإيقاع يسهل حركة واستجابة مستمع غربي جدا.
نعم. وحتى المستمع العراقي، يعني احنا نشوف بالحفلات أصبح الآن يعني البست لها دور، يعني ينتظرون شو وقت يخلص المقام. هاي اللي مو مختصين بالمقام، مو الذواقة. بس الذواقة لا، بالعكس أكو مرات يقولون شو قضيتوا كلها بستات، احنا نريد مقام.
يا
مجتمع المهتمين والمختصين بالمقام العراقي، يعني ليس غريبا أن كثير من وجوه العراق على مدى عقود كانوا عشاق حقيقيين للمقام العراقي، شخصيات مجتمعية مهمة جدا تعشق المقام، وكذلك ناس شعبيين. يعني المقاهي الشعبية في العظمية، في باب الشيخ، بالكاظمية، الكرادة، دائما أكو عشاق عدد المحافظات والمدن الأخرى.
نعم.
نتذكر أيضا بالسبعينات كانت حفلات المتحف
البغدادي. نعم.
كان يعني وسيلة لإشاعة ثقافة المقام. جمهور عشاق المقام من هم؟
والله جمهور عشاق المقام أيضا من فئات مختلفة، يعني ما يتحدد بفئة معينة. يعني أكو حتى أصحاب الصناعات اليدوية أو أصحاب المهن الصغيرة أيضا يحبون ويعشقون المقام، إضافة إلى المثقفين والأطباء. يعني أنا أتذكر أكثر حفلاتي للأطباء اللي المجالس الخاصة.
ليش؟
يعني عندهم ذائقة معينة، العفو، عندهم ثقافة معينة بحيث يسمعوا للمقام بكل تفاصيله. وحتى بعضهم يعني مرات يجي طلب إلا فلان قصيدة، يعني يطلبون قصيدة معينة، فإذا أكو تواصل وأكو استماع.
السيدات، النساء العراقيات، النساء بشكل عام.
نعم.
نعرف أنه منطقة قارئات المقام محدودة.
نعم.
فريدة الآن.
نعم.
أوضح الموجودات على الساحة.
نعم.
وبعض مطربات العراقيات قرأنا المقام، سليمة
صديق الملاية،
سليمة باشا.
نعم.
وحيدة خليل، سليمة مراد، صديق الملاية.
أي.
زهور حسين. نعم.
إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى جاء فكن حجرا من يعزف الصخر جلمدا جانما
المرأة والمقام المستمعة تشيلة.
المستمعة يعني أغلب النساء يرغبن إلى البستات يعني إلا ما ندر من النساء يحبن سماع المقام.
ألاحظ أو نسمع أحيانا في عند قراءة المقام والبستات أنماط شعرية أو مفردات شعرية ظريفة حتى صور كاريكاتيرية بالشعر الشعبي أو الدارميات اللي
نعم
تدخلوها.
نعم.
يعني هل هذه تلطف الجو أكثر تنطي متعة أثناء القراءة؟
هي من هذا الباب. مثلا أحد الدارميات يقول المشورة وين تريد للجسر حدها عون الشرب فنجان من عرق خدها.
الله
فتوصف يعني هي ما يخالف. المشورة وين تريد للجسر حدها والمشورة وين تريد للجسر حدها وعون الشرب فنجان من عرق خدها وعون الشرب فنجان من عرق خدها أو خيه
خيه لا رص النار ما يقبل وصيه ولا
هذه البستة وكثير من الدارميات اللي تقرأ بالمقام موجودة بذاكرة العراقيين بشكل غريب يعني
صحيح.
بس تبدي بكل امتين
نعم. نعم.
كل المجلس كل الحضور يشارك
بي. صحيح.
والبعض أنا ألاحظ حتى البعض اللي بعيدا عن الاستماع اليومي للموسيقى يقول أيبا قبل 30 سنة كنا نغنيها أو
صحيح.
سامعها
صحيح.
برأيك ليش ترسخ بالذاكرة هكذا كلمات وهكذا أبيات؟
والله يعني أنا هم لاحظت أنه شقد هي البستات نكررها يعني وحتى المستمعين نفسهم ولكن ماكو ملل من عندها يعني رأسا تهيج بي الذكريات لأنه بيها أصالة وبيها روحية
وهذا سهل الممتنة يعني
نعم.
بسيطة بساطة
البساطة اللي بيها إيه يعني يعتبر تراث تراث يعني يذكر الإنسان بتاريخه بتاريخ عائلته كل هذا يستحضر
كثير من هالالبسات السلذة نجي ما قدرت تزيحها مئات أو آلاف من الأغنيات الشابة
صحيح
يعني بقت بالذاكرة سرعان ما تسمعها
أي فشي غريب صحيح
احتلت الذاكرة وبدت
نعم.
جزء من الهوية الوطنية للعراقي
صحيح والله.
برأيك هل مجتمع العراقيين خارج العراق في خلال سفراتك ومشاركاتك الفنية
نعم.
أكثر تقبل وشغف لسماع المقام من عراقي الداخل؟
والله هذا اللي مستاني أكثر يعني حتى بعضهم يجهش بالبكاء يعني عندما أمين. يسمع كلمة من دارمي أو من موال أو من أو نغمة حزينة الذكرى بالعراق والذكرى بأهله
أو يرقص إذا
فتشي يعني صدق فد تعابير يعني مفرحة جدا أنا يعني شفتها يعني عند العراقيين بالخارج
نعم. ولاحظ أيضا القارئ المقام الحجي حامد السعدي عندك بصراحة اختيارات ذكية جدا للنصوص الشعرية اللي تختارها في قراءتك للمقام وربما تغازل بغداد أحيانا من خلال
نعم.
الشعر وجه رسالة غزل من حنجرتك إلى بغداد وأهل بغداد وللعراقيين
سلام على دار السلام جزيل وعتبى وعتبى على أن العتاب طويل أبغداد 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 لا 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 أهوى سواك مدينة وما لي عن أم العراق بديل يوم يوم رحلوا عني هليج يا ليل قلت
شكرا جزيلا لقارئ المقام الفنان الحاج حامد السعدي في سياحة سريعة. حاولنا أن نختصر جزء من هذا الكيان التراثي الجميل في المقام العراقي، وعسى أن يجد صدى هذا الصوت اهتماما أكبر بالمقام وحضوره في ثقافة العراقيين، وصدى أكبر لدى مستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وإن شاء الله يتكرر في حلقات قادمة. الله يحفظك.
مع حوارات، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. هذه إذاعة العراق الحرة.
العراق الحر فن براعة. شعر ثقافة وفن يا محر أخبار. هي العراق الحر تقرح للأشعار.